بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعه ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف، حديث خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وختم به باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث متعلق بركن من أركان الصلاة، وهو ركن السجود. أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتدال فيه، وألا يبسط المصلي ذراعيه كبسط الكلب. وقد يستشكل طالب العلم ذكر المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الموضع، مع أن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد تقدمت معنا في الأحاديث الماضية، وفيها بيان ركن السجود، فكان ينبغي ذكر هذا الحديث في وسط الباب لا ختم الباب به. ولكن أشار بعض العلماء رحمهم الله إلى أن المصنف نبه على نكتة لطيفة، وهي أنه ينبغي للمصلي إذا وقف بين يدي الله عز وجل في صلاته أن لا يفعل الأفعال التي فيها مشابهة بالحيوان. وقد جاءت بذلك أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كنهيه عليه الصلاة والسلام عن عقبة الشيطان. وقد تقدم معنا هذا الحديث في حديث أم وقد تقدم معنا هذا النهي في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بهذا ينبه على أنه ينبغي للمصلي أن يؤدي الصلاة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ينتبه لهذا المحذور المذكور في هذا الحديث وغيره من المحظورات الأخرى، كالإقعاء، وهو النهي الذي ورد فيه النهي عن عقبة الشيطان، وكذلك رفع الأكف في الصلاة. ومنه حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأذناب خيل شمس به، اسكنوا في الصلاة. فنهى عن هذا الفعل، وذكر فيه صورة هيئة من هيئات الحيوان. فالوقوف بين يدي الله عز وجل ينبغي للمصلي أن يراعي فيه الأدب الكامل في جميع أفعال الصلاة، ولذلك نهي عن نقر الصلاة، وجاء النهي بالتشبيه عن نقر الغراب. وكذلك أيضا، وهو حديث متكلم في إسناده، وكذلك الالتفات كالتفات الثعلب كما حكاه بعض العلماء فيما يمنع منه المصلي في صلاته. فهذه كلها أمور ذكرت مشابهة للحيوان، وذكر الحيوان فيها يقوي جانب النهي، يقوي حمل النهي على التحريم. ففي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في سجودكم. الاعتدال هو الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. فإذا سجد المصلي فإنه إما أن يرخي ذراعه فيبسطها على الأرض، وإما أن يبالغ فيجعلها في جنبه ملتصقة، فيجعل العضد ملتصقا بالجنب. فالوسط أن يكون مجافيا على الصفة التي بيناها في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود. فإذا فعل ذلك بحيث رفع ذراعه، الذراع من كف اليد إلى مفصل المرفق، والعضد من مفصل المرفق إلى مفصل الكتف، فعند السجود ينبغي أن يرفع ذراعه عن الأرض. وكثيرا ما ترى بعض المصلين إذا صلى فإنه يضع ذراعيه على الأرض، فهذا هو بسط الكلب لذراعيه، وهو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في هذا الحديث. فينبغي أن يرفع ذراعه عن الأرض ولا يبالغ في إلصاق عضده بجنبه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وأبدي عضديك عن جنبيك وادعم براحتيك، فإنك إن فعلت ذلك سجد منك كل عظم. فهذه هي الصفة الكاملة، وهي التي يسموها بالمجافاة والتخوية والجخ، كما تقدم معنا في صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النهي في قوله عليه الصلاة والسلام:
اعتدلوا في السجود.
اعتدلوا في السجود أي اعتدلوا في سجودكم، وهذا في سجود الفريضة والنافلة، وهو عام ويشمل السجود داخل الصلاة وخارج الصلاة. كما لو سجد للتلاوة فإنه تسري عليه أحكام السجود، أو سجد للشكر فإنه تسري عليه أحكام السجود. فينبغي أن يكون على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب.
ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. أولاً، الاعتدال للعلماء فيه قولان. قال بعض العلماء: هو الاعتدال الحقيقي الذي سبقت الإشارة إليه. وقال بعضهم: المراد به الاعتدال المعنوي، وهو قول بعض الشراح كما مال إليه الحافظ ابن دقيق رحمه الله برحمته الواسعة. والسبب أن الحافظ وغيره ممن يقول بهذا القول نظروا إلى أن النبي إلى أن الأصل في المصلي يعتدل في ركوعه، فقالوا إنه إذا اعتدل في ركوعه استوى ظهره، وعند الاستواء كما تقدم معنا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه لم يشخص رأسه ولم يصوبه، وإنما كان رأسه مساويا لظهره صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال: هصر ظهره صلوات الله وسلامه عليه، ولو صب الماء على ظهره لم ينكفئ من اعتدال ظهره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فالحافظ ابن دقيق رحمه الله يقول: لا يمكننا تطبيق هذا في السجود، لأن السجود يكون أعلى البدن أسفل من أسفل البدن، لأنه يطأطئ رأسه حتى يصل به الأرض ثم يرفع عجيزته، فيكون الأسفل أعلى من الأعلى. وحينئذ لا يمكننا أن نقول أن المراد بالاعتدال الاعتدال الذي سبق في الركوع. وهذا أجيب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتدال في كل ركن بحسبه، وبناء على ذلك يكون في السجود الأمر بالاعتدال فيه أمر بأخذ بالوسط الذي كما قلنا لا إفراط فيه ولا تفريط، فلا يلصق ذراعيه بالأرض، وكذلك أيضا لا يلصق عضديه بالجنب، وإنما يجافي على الصفة التي ذكرناها. بناء على هذا فإنه يكون الاعتدال الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يكون اعتدالا حقيقيا. نعم.
ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب.
ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. الذراع كما ذكرنا من مفصل الكف إلى مفصل المرفقين، فهذا هو الذراع، لا يضعه ويبسطه. أصل البسط الفرش، بسط الشيء إذا فرشه، فإذا جعل ذراعيه على الأرض فحينئذ كأنه بسطها على الأرض. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشابه، أنه لا يبسط يديه انبساط الكلب وبسط الكلب لذراعيه، لا يبسط ذراعيه كبسط الكلب، كأنه تعليل لقوله اعتدلوا في السجود لأمره الأول عليه الصلاة والسلام. هذه الجملة أخذ منها بعض العلماء أن هذا الفعل وهو كون المصلي يلصق ذراعيه بالأرض أنه محرم لأمرين: أولهما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بسط الذراعين، والأصل في النهي أنه محمول على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه ببسط الكلب وهو تنفير، وهذه الجملة فيها تنفير من هذا الفعل، فيكون كقوله عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل الكلب، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئه، ونحو ذلك من الأحاديث التي ذكر فيها التنفير، وهذا يقوي القول القائل بالتحريم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود.
في هذا الحديث الذي تقدم وختم به المصنف رحمه الله باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصفة وهي بسط الذراعين أثناء السجود، قال بعض العلماء إنها مشتملة على الخور والمهانة والذلة التي لا تليق في الصورة، وإلا فالأصل أن المصلي يتذلل بين يدي الله ويخضع، والعبد يذل بين يدي سيده وبين يدي جبار السماوات والأرض وملك الملوك وإله الأولين والآخرين، فخليق أن ينكسر العباد بين يديه وأن يذلوا، فالذلة بين يديه عزة وكرامة. لكن قالوا إن هذه الهيئة كما ذكرنا أنه يفعلها الكلب وفيها شيء من الخور والذي لا يليق بالصورة نهي عنها المصلي، وبناء على ذلك فيه إشارة إلى عناية الإسلام بكون المسلم أن يكون على أتم الحالات وأفضل الهيئات حتى في عبادته ووقوفه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وهذا له أصول تدل عليه في هدي الكتاب والسنة، وأنه ينبغي للمسلم أن يكون على الحال التي تليق بعزة الإسلام وكرامته. نعم.
قال رحمه الله: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود.
يقول المصنف رحمه الله: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. هذا الباب قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في التشديد في أمر الطمأنينة، وهي أحد أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها. والطمأنينة من اطمأن الرجل يطمئن اطمئنانا وطمأنينة إذا سكن، والمراد بالطمأنينة في الصلاة أنه إذا فعل الركن كالركوع أو السجود استقر فيه زمنا ما، استقر في هذا الركن زمنا ما، وهذا الزمن والقدر اختلف العلماء فيه، فمن أهل العلم من يقول يستقر العضو زمنا ما ويسكت، ومنهم من يقول يستقر بقدر أقل الواجب، فهو إذا ركع لا يكون مطمئنا في ركوعه إلا إذا مكث في ركوعه بقدر قوله سبحان ربي العظيم، لأن هذا أقل الواجب أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة. وهكذا إذا سجد فإنه يستقر ساجدا على الأرض بقدر قوله سبحان ربي الأعلى، لأنه أقل الواجب في حال السجود. وكذلك بين السجدتين أقل ما يصدق عليه الدعاء كقوله رب اغفر لي أو يقول رب ارحمني. فهذا قول بعض العلماء، وقال بعضهم بقدر ما تفوت حركة الركن السابق، أي أنها قدر قليل يسير بقدر ما ينتهي به حركة الركن السابق. ومنهم من يقول أن يستقر كما ذكرنا العضو دون تفصيل. وهذا كله سببه هذا الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله، حديث أبي هريرة، وكذلك مثله حديث رفاعة ابن رافع ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه عنهما وأرضاهما جميعا. هما حديث واحد وفي قصة واحدة، ولكن برواية الصحابيين، وقيل إن ويحتمل أن أبا هريرة رواه عن رفاعة رضي الله عنه كما سنذكره في موضعه. فهذه الطمأنينة أمرها عظيم في الصلاة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن الله لا ينظر إلى مصل لم يأتي بها، فلا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صلبه في الركوع، ولا ينظر الله إلى رجل يركع فلا يتم ركوعه، ولا ينظر الله إلى رجل يسجد ولا يتم سجوده، وهكذا جلوسه. فهذه أفعال الصلاة المعظمة المكرمة التي هي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين. فينبغي للمصلي إذا وقف بين يدي الله جل جلاله، سواء في صلاة فريضة أو نافلة، أن يراعي حق هذه الأركان من الطمأنينة فيها، وأن لا يتساهل في ذلك. ولذلك قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه لمن ضيع هذا الحق: ارجع فصل فإنك لم تصلي. وقال حذيفة رضي الله عنه: وقد رأى رجلا يصلي لا يحسن الركوع ولا السجود ولا الصلاة، فقال له: إذا مت على هذا مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر عظيم والأمر خطير، وخاصة أنه ينبغي، وخاصة إذا نظر الناظر في النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفي صحة الصلاة ونفي اعتبارها، فهذا أمر عظيم، خاصة إذا كانت صلاة فريضة. فكل من وقف بين يدي الله في صلاة فريضة أو نافلة عليه أن يعظم هذا الركن كما يعظم بقية أركان الصلاة، وأن يعطيه حقه وحقوقه. ويبدأ المسلم الموفق بنفسه في بيته وأهله وولده، ويراقب من استرعاه الله من الرعية من أولاده وزوجه وإخوانه، وهكذا من له حق عليه من قرابته وذوي رحمه وأصدقائه وإخوانه والمسلمين عموما، حتى إذا رأيت من يصلي ولا يعطي هذا الركن حقه فذكره بهذا النص الصحيح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لخلاد بن رافع رضي الله عنه وأرضاه: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فلا بد من التناصح في هذا الأمر، وعلى كل مسلم أن ينتبه لأبنائه وبناته، خاصة في حال الاستعجال، فإن الابن قد يأخذ من أباه من أبيه الاستعجال في الصلاة، وقد تأخذ البنت من أبيها وأمها حينما يرمقه فيراه متساهلا في الطمأنينة وخاصة في حال الاستعجال، فينبغي الحذر من التساهل في هذا الركن، لأنه إذا رآك ابنك وفتن بك وصنع مثل ما صنعت فإنك تحمل وزره والعياذ بالله، لأنه يقتدي بك، فينبغي أن تحذر خاصة في حال الاستعجال من التساهل في هذا الركن وعدم أداء حقه. يقول المصنف رحمه الله: باب وجوب الطمأنينة. الوجوب الواجب هو اللازم، وتقول العرب: هذا واجب عليك إذا أصبح لازما، ومنه قول الشاعر: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أي حتى كان أول لازم، صار أول لازم عليهم أن يفعلوه. والواجب في اصطلاح الشرع هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وبناء على ذلك فالطمأنينة يثاب فاعلها في الصلاة، لأنه يؤدي الصلاة كما أمره الله ويعاقب تاركها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإنك لم تصلي. فإذا كان غير مصل فإنه يعاقب عقوبة من لم يصلي، وهذا أمر عظيم كما ذكرنا. وقوله وجوب الطمأنينة على الخلاف بين العلماء في ضابطها في الركوع والسجود. الطمأنينة ليست واجبة فقط في الركوع والسجود، وإنما وردت الأحاديث تشدد في الركوع والسجود، فالمصنف رحمه الله لأنه في إحدى روايات الحديث الذي ذكره المصنف: لا يتم صلاته ولا يحسن ركوعها ولا سجوده، في صفة خلاد حينما صلى، أي المسيء صلاته، أنه لم يكن يحسن الركوع والسجود ولم يتم ركوعه ولا سجوده. ومن هنا المصنف رحمه الله لا يقصد قصر الحكم على الركوع والسجود، بل الطمأنينة واجبة سواء كانت في ركوع أو سجود أو رفع بعد الركوع أو جلسة بين السجدتين، فهذه كلها يطمئن فيها المصلي ولا يستعجل كما ذكرنا. يقول رحمه الله: باب وجوب
الطمأنينة في الركوع والسجود.
باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على وجوب وفرض الطمأنينة في الركوع والسجود. هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله بعد باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ركن الطمأنينة عندما تذكر أركان الصلاة حقه أن يكون متأخرا عن الأركان، حتى يفهم من يقرأها أنه يجب الطمأنينة فيها، فأخره المصنف رحمه الله لينبه على هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق. فقال: والذي بعثك بالحق. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى.
هذا الحديث الشريف في قصة الرجل الذي لم يحسن صلاته، هذا الحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي ذكره الإمام الحافظ رحمه الله في هذا الباب، وكذلك أيضا رواه أصحاب السنن الإمام أحمد وأصحاب السنن. وهناك رواية أخرى من طريق رفاعة بن رافع ابن مالك ابن العجلان ابن زريق الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ورفاعة هو أخ لخلاد صاحب القصة، فخلاد أخوه، وهم ثلاثة إخوة، رفاعة وخلاد ورفاعة، رفاعة الذي روى الحديث، وخلاد، ولهم أخ ثالث نسيت اسمه، لكنهم هؤلاء الثلاثة أبناء مالك ابن العجلان ابن زريق. فهؤلاء الثلاثة شهدوا بدرا، واختلف في أبيهم مالك ابن العجلان الزرقي هل شهد بدرا أو لم يشهدها، لكن هؤلاء الثلاثة شهدوا بدرا. قيل إن خلاد وهو صاحب القصة قتل يوم بدر، فهو من شهداء بدر رضي الله عنه وأرضاه، وبناء على هذا فإنه تكون القصة قد وقعت قبل غزوة بدر. وإذا كانت قد وقعت قبل غزوة بدر فإنه حينئذ يكون الحديث قد رواه أبو هريرة عن غيره، فهو من رواية الصحابي عن الصحابي، لأن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم بعد فتح خيبر في سنة فتح خيبر، وهذا بعد بدر، وبناء على ذلك يكون قد روى الحديث إما عن رفاعة وهو الذي روى عنه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي هذه القصة، وإما أن يكون رواها عن غيره من الصحابة. لكن بالنسبة لصاحب القصة هو خلاد ابن مالك ابن العجلان ابن زريق الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. ففي هذا الحديث بيّن رضي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، في بعض الروايات دخل المسجد فصلى، فإما أن يكون صلى تحية المسجد إذا كان في غير وقت الصلاة المفروضة، وقوله دخل المسجد ألف المسجد للعهد الذهني، والمراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أطلق عند الصحابة غالبا على هذه الصفة فالمراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأخرى أنه دخل عليه الصلاة والسلام المسجد فصلى وجلس في ناحية المسجد، كما في رواية عبد الله بن نمير كان جالسا مع أصحابه في ناحية المسجد، فلما جلس عليه الصلاة والسلام مع أصحابه
دخل رجل فصلى.
دخل رجل، بعض الأحيان يسمي الصحابي يقول دخل أنس، دخل علي، دخل أبو بكر، وتارة لا يسمي فيقول دخل رجل، وتكون الجهالة غير مؤثرة. لكن هنا جاء ما يبينها، وهو أن صاحب القصة هو خلاد ابن رافع الزرقي رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان خلادا فيكون مراده دخل خلاد، وهو أخو رفاعة كما ذكرنا. نعم.
فصلى ثم
دخل
جاء
دخل المسجد فصلى، فصلى أي صلى تحية المسجد على الظاهر الذي يظهر أنها تحية المسجد، وبناء على ذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه، فابتدأ الرجل بعد دخوله بصلاة تحية المسجد. وهذا هو الأصل، أن المصلي إذا دخل إلى المسجد يبدأ بتحية المسجد قبل السلام على الناس، لأنه ليس هناك أحد أحق أن يسلم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ابتدأ بتحية المسجد ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليه، دل على أن السنة البداء بتحية المسجد، ولذلك هي تحية المسجد، فتحيي المسجد قبل أي شيء. ومن هنا نص بعض العلماء على أن من قدم إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأراد زيارة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم كأن يكون قادما من خارج المدينة يبدأ بتحية المسجد قبل أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا لهذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه هي السنة أنه يبدأ بتحية المسجد قبل أن يسلم، وإن سلم البعض يرى أنه يبدأ بالسلام فهذا رأيه، لكن خلاف السنة، السنة أن يبدأ بتحية المسجد كما ذكرنا وهو أفضل وأكمل. لماذا؟ لأن الصحابي لما بدأ وصلى تحية المسجد قبل أن يسلم دل على أنه كان معروفا بين الصحابة أنهم إذا دخلوا المسجد يبدأون بتحيته ثم بتحية المسجد ثم يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لما صلى التحية وسلم لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك السلام على القوم وابتدأ بتحية المسجد قبل السلام عليه وعلى القوم، فدل على أن هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال
ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أي جاء إلى الموضع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فيه، وكان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يجلس في المسجد، تارة يجلس من أجل أن يعلم الناس دينهم وهذا هو الأصل ويبلغ رسالة ربه وينتصب للناس، ويجلس المسجد حتى يأتيه السائل والمستفتي، وكثيرا ما كانت فتاوى الصحابة وأسئلة الصحابة تأتيه وهو جالس في المسجد بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا العلماء من بعده كانوا يجلسون في المساجد ويقولون ينتصبون للناس لتعليمهم وتوجيههم وإرشادهم وإجابة السائل، وكذلك أيضا إرشاد المسترشد ونحو ذلك مما يكون فيه الخير لعامة الناس وخاصتهم. فكان بأبي وأمي صلوات الله وسلم عليه يجلس المجلس، وربما جلس في المسجد للقضاء والخصومة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قضى وهو في المسجد وحكم وهو في المسجد، ولذلك استحب كان من هدي عليه الصلاة والسلام الجلوس في المسجد لهذه المصالح. ومن هنا قال في آداب القضاء وفي البلاد يستحب المسجد وفي البلاد يستحب وحيث لاق للقضاء يقعد وفي البلاد يستحب المسجد وحيث لاق للقضاء يقعد، يعني حيث تيسر له أن يقضي يجلس ويقضي بين الناس، وهذا قبل أن يتيسر وضع أماكن يأتي إليها الناس، وهذا فيما كان عليه في عهد عليه الصلاة والسلام ومن بعده. وكان عليه الصلاة والسلام يجلس مع أصحابه في المسجد صلوات الله وسلامه عليه، لكن جلوسه عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا للنفع والفائدة. والجلوس في المسجد إما أن يجلس الإنسان فيه فيصيب خير الدين فينال الدرجات العلى ومرضات الله سبحانه وتعالى بأن يتعلم فينفع نفسه، أو يعلم فينفع غيره، أو ينصح أو يوجه نحو ذلك مما فيه الخير للناس. وإما أن يجلس فيضر الناس ويؤذيهم، فالبعض إذا جاء أصلحه الله خاصة في مواسم الخير التي يأتي فيها العوام ويأتي فيها من لا يفقه، يأتي في الصفوف الأول وبين المصلين ويجلس مع صاحبه يتحدثان في أمور الدنيا، ولربما يرفع صوته ويشوش على الناس وكيف أنت وكيف بيتك وكيف حالك وكيف حال فلان وذهب فلان بشكل مزعج. وهذا تكرر في الآونة الأخيرة وتكرر شكوى الناس منه. وينبغي على الأئمة والخطباء أن يذكروا الناس بربهم في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع. إن الرجل يخرج من بيته إلى بيت ربه تاركا الدنيا وراء ربه وراء ظهره يريد أن يفرغ مع ربه في ساعة يذكره بها راكعا أو ساجدا، ليأتي هذا ويصيح بلغط الدنيا ويشوش عليه في عبادته، أو يفتح كتاب ربه بين يديه ليقرأ كلام الله فينتفع به، فإذا بهذا بجواره يلغط ويتكلم في أمور الدنيا وكأنه في سوق. أين هؤلاء من تعظيم بيوت الله؟ وأين هؤلاء من نصوص الشرع في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بحرمة أذية المؤمن العامة؟ فكيف بأذيته في دينه وعبادته ووقوفه بين يدي ربه؟ فينبغي على هؤلاء أن ينتبهوا، وخاصة من بعض كبار السن أصلحهم الله. والمصيبة والأدهى والأمر أنك إذا نصحت أحدهم أخذته العزة بالإثم، بل لربما وجد مرقعا ممن لا يتقي الله من بعض الطويل بالعلم ليقول له لا بأس ولا حرج. هذه أمور عظيمة، لا يجوز لأحد أن يؤذي أحدا في بيوت الله. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهر بالقرآن، ولا يجهر بعضكم على بعض. إذا كان هذا بكتاب الله فكيف بالجهر بلغط الدنيا؟ إذا كنت تريد الدنيا فاخرج خارج المسجد، أو خذ ناحية من المسجد واجلس مع من تحب. فهذا هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم، ولقد مر ورأيت بعيني في بعض المساجد، حتى إنك تأتي خاصة إذا جئت في الساعات المبكرة، بعض الناس يأتي قبل الفجر بساعة، وقد يأتي قبل أذان الفجر بوقت، يريد أن يخلو بربه فيجد الثلاثة والأربعة من هؤلاء. ولقد وقع لي حتى إنني لم أستطع أن أدري ماذا أقول من وردي. هذه أمور بدأت تكثر بين الناس، ينبغي على طلبة العلم أن ينصح الناس وأن يوجهوهم. وإذا جلس أحد بجوارك يرفع صوته يشوش عن الناس، ذكره بالله وقل له يا أخي إنك ما خرجت من بيتك إلا لعبادة ربك، والشيطان حريص عن أن يضيع الخير عليك. فهؤلاء ينصحون ويذكرون، وعلى الأئمة والخطباء أن يذكروا هؤلاء بحرمة المساجد وحرمة من فيها، خاصة من الراكعين والساجدين. ونسأل الله السداد والصلاح. كان عليه الصلاة والسلام يجلس في المسجد لأصحابه كما ذكرنا ليعلمهم وينبههم ويرشدهم بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي.
في بعض الروايات فرد عليه السلام، وفي بعضها مثل الرواية التي اختارها المصنف لم يذكر رده للسلام. فاستشف بعض العلماء من الرواية التي لم يرد عليه فيها السلام أنه قدم تعليمه، وأنه بعد لم يصلي تحية المسجد. ولكن لما جاءت الرواية الصحيحة بإثبات رده عليه الصلاة والسلام لا حاجة للتكلف في الجواب، بل إنه عليه الصلاة والسلام رد السلام، لأن رد السلام واجب، وإذا أمر الله سبحانه وتعالى برد التحية، وكان عليه الصلاة والسلام أسبق الخلق إلى ذلك، وكان يرد التحية بأحسن منها. فرد عليه الصلاة والسلام عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ارجع فصلي أمر، أخذ منه بعض العلماء أن تحية المسجد واجبة، أنه قال له ارجع فصلي، وأنه عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين أمر، والأمر للوجوب. وأما حديث هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع، فأجيب عنه بما هو مرتب ولا يمنع وجوبها للأسباب الخاصة، وتحية المسجد وجبت لسبب خاص وهو دخول المسجد والجلوس فيه. قال عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. استشكل العلماء رحمهم الله كيف رد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ليصلي مرة ثانية، ومع أنه لم يحسن الصلاة في الأولى، وبناء على ذلك سيكرر نفس الخطأ. وأجيب من عدة وجوه، منها قال بعض العلماء كان المنبغي على خلاد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما الذي أخطأت فيه في صلاتي، أو يا رسول الله كيف أصلي، أنا لم أصلي لماذا، فيسأل عن السبب. فلما لم يسأل عن السبب قال بعض العلماء أمر بالرجوع للإعادة. واستشف بعض العلماء وهو وجيه، وله احتمال، أن خلادا رضي الله عنه صلى بعد أن دخل المسجد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فاحتمل أنه استعجل من أجل أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففطن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاحتمال، فأمره أن يرجع لكي يتدارك إن كان يحسن الصلاة، وحينئذ يتضح الأمر هل هو استعجال منه أم هي طبيعته في الصلاة. وهذا ما قاله خلاد: والذي بعثك بالحق إني لا أحسن غير هذا فعلمني. وكان ينبغي أن يكون هذا في أول الأمر. نعم.
فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا.
ارجع فصل فإنك لم تصلي، فإنك بصيغة التوكيد لم تصلي، فيه دليل على أن من أوقع الصلاة على غير الصفة التي أمر الله بها بإضاعة ركن من أركانها أو واجب من واجباتها متعمدا أنه لم يصلي كما أمره الله. وفيه دليل على أن الطمأنينة تعتبر ركنا من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى صفة الصلاة الشرعية عن الصلاة التي لا طمأنينة فيها، فدل على أنها ركن من أركان الصلاة، وبناء على ذلك ليست من الفضائل التي يثاب يحسن المسلم أن يأتي بها، ولا هي من المستحبات والمندوبات التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، بل فرض وركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، لأن قوله فإنك لم تصلي فهذا يدل على أنه لم يصلي، وأن فوات هذا الركن يوجب الحكم ببطلان الصلاة. نعم.
فصل فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال
قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم رده ثلاثا لأن هذا يحدث الشوق من خلاد، ويحدث الشوق ممن حضر إلى معرفة كيف يصلي الصلاة التامة الكاملة، بخلاف ما إذا ابتدأه عليه الصلاة والسلام من أول مرة، فإنه حينما يرده ثم يأتي ثم يرده ثانية ثم يأتي ثم يرده، فإن هذا يحدث عنده شوقا، وهو الذي عناه فقال فعلمني، أي علمني يا رسول الله كيف أصلي. نعم.
فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني.
والذي بعثك بالحق قسم بالله عز وجل، فهو الذي بعث نبيه عليه الصلاة والسلام بالهدى والنور وبالرسالة، ورسالة الرسل البشارة والنذارة، بعثه الله بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحق بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه، بشيرا لمن أطاعه بأن له الجنة والثواب وحسن العاقبة والمآب من الله جل جلاله، ونذيرا لمن خالفه وعصاه وأبى أن يتبع هداه، نسأل الله السلامة والعافية، بنار الله وعقوبة الله، فلا يسمع به أحد فيؤمن به عليه الصلاة والسلام إلا دخل الجنة، ولا يسمع به أحد فيكفر بالحق الذي بعث به إلا كان من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. والذي بعثك بالحق، والحق الذي بعث به هو الكتاب والسنة، اشتمل عليه هدي الكتاب والسنة، هو الذي بعث به عليه الصلاة والسلام. نعم.
ما أحسن غيره فعلمني.
ما أحسن غيره، هذا القسم فيه إيمان بالله عز وجل وإيمان بالرسل الذي بعثك، أن الله يبعث الرسل، وإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإيمان بما بعث به الرسل، بعثك بالحق، إيمان بالكتب السماوية، فهذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما بعث به، وهذا من توفيق الله لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في خطابهم له صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل عالي الفردوس مسكنهم ومثواهم، وجزاهم عنا وعن نبينا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى صحابيا عن صحبته. نعم.
ما أحسن غيره فعلمني.
ما أحسن أن أفعل وآتي بغير هذا فعلمني، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، وهذا فيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يسأل العلم، إذا جهل أن يسأل، وأن هذا ليس فيه غضاضة بل هو امتثال للشرع والدين الحنيف، فإن الله تعالى أمر الجاهل أن يسأل العالم ولو كان عالما، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فليس بعيب أن يقول الإنسان لمن هو أعلم منه: علمني. وقد قال موسى عليه السلام: كليم الله وحبيبه الذي ألقى عليه محبة منه، قال للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهذا يدل على أن الموفق السعيد هو الذي يسلك طريق التعلم والعلم، وأنه هو الذي فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نبي الأمة، وهكذا التابعون لهم بإحسان. ليس بعيب أن يقول الإنسان لمن هو أعلم منه: علمني، وأن يسأل إذا جهل، فإن مفتاح العلم هو السؤال. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: حبل الأمة وترجمان القرآن، كيف أصبحت عالما؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: إنه كان لي قلب عقول ولسان سؤول، أي أسأل إذا جهلت، فإذا علمت فإنني أضبط ما أعلمه. ولذلك قال: قلب عقول، والقلب الذي يعقل بخير من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يرزقنا القلوب التي تعي، وأن يعيذنا من طمس البصائر والأبصار، وأن يعيذنا من الاستكبار عن العلم وسؤال العلماء، فإن العلم يضيع بين الحياء والكبر، فإن الإنسان إذا تكبر وتعالى ولم يسأل العلم فإنه على هلكة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك لا يرزق التوفيق للعلم ولا يكون من أهل العلم من ابتلي بالكبر، حتى ولو أصاب من العلم فإنه لا يصيب الحظ الوافر منه، لأن الكبر يمنع من الفائدة ويمنع من السؤال. فالصحابي رضي الله عنه قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. نعم.
فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر.
فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. كم باقي على نعم؟ كم باقي على الصلاة؟ إذن فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا قمت، الأصل في الصلاة أن يكون المصلي، أن يؤديها المصلي قائما، ولذلك قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقال سبحانه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم. فالأصل في المصلي أن يؤدي الصلاة قائما، وقد تقدم معنا الكلام على هذا الركن في الفريضة. وأما في النافلة فيجوز للإنسان أن يصلي وهو جالس. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. في بعض الروايات أنه أمره بإسباغ الوضوء قبل القيام إلى الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. وفي بعضها أنه أمره باستقبال القبلة، وهذا من شروط الصلاة التي تسبق فعل الصلاة، والصلاة لها شروط ينبغي أن تتوفر قبل فعلها، ولا تصح الصلاة إلا بها، وقد ذكرناها وبيناها. وذكر المصنف رحمه الله أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، بين الأحاديث المتعلقة بالطهارة، سواء كانت طهارة حدث أو طهارة خبث، وهي شرط من شروط صحة الصلاة. وكذلك أيضا بين الأحاديث المتعلقة بشرط الوقت، وكذلك شرط استقبال القبلة، وبينا شرط ستر العورة، وشرط النية كذلك أشار إليه في الأصل العام في حديث إنما الأعمال. فالصلاة تسبقها شروط، ففي بعض الروايات أمره بشرط الصلاة، ببعض شروط الصلاة قبل فعلها، وهذا ما جعل العلماء والأئمة رحمهم الله إذا ذكروا في كتب الفقه والحديث يقدمون الكلام على شروط الصلاة على الكلام عن صفة الصلاة، وكيفية أدائها وفعلها، وهذا بينا المناسبة فيه ووجهه فيما تقدم معنا. نعم.
فكبر،
إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي كبر تكبيرة الإحرام، وهي التي تنعقد بها الصلاة، وسميت تكبيرة الإحرام لأن المصلي يدخل بها في حرمات الصلاة، وهي ركن الصلاة التي لا تنعقد الصلاة إلا به، الذي لا تنعقد الصلاة إلا به. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي عند أصحاب السنن عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. فقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير يدل على أنه لا يدخل في حرماتها إلا بالتكبير. وقد بينا أحكام تكبيرة الإحرام فيما تقدم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن الخلل عند خلاد في التكبير، وإنما الخلل عنده في عدم إتمام الركوع والسجود وعدم الطمأنينة، وحينئذ أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر مما يحتاجه، وبناء على ذلك جعل العلماء بل بوب بعض أهل العلم باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه، فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام. ولا يعاب في الفتوى أن يتوسع المفتي وأن يفيد السائل، خاصة إذا كانت هناك حاجة للتوسع أو كانت هناك صلة بما سئل عنه. فبين عليه الصلاة والسلام أنه يستفتح الصلاة بالتكبير، وقد تقدم معنا بيانه.
ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن.
ثم اقرأ
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ماذا أفعل مع الخواطر والوساوس في الصلاة؟ دعواتكم أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يصرف عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين الخواطر الردية والوساوس المردية، وأن يعصمنا جميعا بعصمته، وأن يتولانا بلطفه ورحمته، وهو أرحم الراحمين. أخي في الله، تفعل ما أمرك الله به، وهو الاستعاذة بالله، لأن هذه الوساوس من الشيطان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن الإنسان، أن المصلي إذا كبر جاءه الشيطان وقال له: أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، حتى يصرفه عن صلاته واستشعار وقوفه بين يدي ربه. فعليك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الشيطان، ويدخل المصلي ثلاثا عن يساره وبريق خفيف، ويكون عن يساره دون التفات. فهذا هو الهدي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوسوسة في الصلاة. وعليك أن تأخذ بأمور، أولها وأعظمها دعاء الله سبحانه وتعالى أن يرزقك القلب الخاشع، وأن يرزقك حضور القلب في صلاتك، وأن يعيذك من وساوس الشيطان ومن النفس التي لا تشبع ولا تقنع، فتغفل عن وقوف بين حال وقوفها بين يدي ربها، وتنشغل بأمور دنياها عن استشعار عظمة ربها. تستعيذ بالله عز وجل من هذا كله، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمك بعصمته، فإنه لا يعصم من ذلك إلا الله. الأمر الثاني أن تعظم أمر الصلاة، فمن عظم أمر الصلاة انصرف قلبه بالكلية إليها، بقدر تعظيم العبد للصلاة ينصرف قلبه إليها. فإذا استشعر أن هذه الصلاة يحبها الله جل جلاله، ومن حبه سبحانه للصلاة جعلها خير الأعمال، وجعلها ركنا من أركان الدين، بل هي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين. فإذا استشعرت من قرار قلبك أن هذه الثواني وأن هذه الدقائق التي تقف فيها بين يدي الله تؤدي ركنا عظيما من أركان دينك الذي هو خير الله، الذي هو الخير كله لك في دنياك وآخرتك، فإذا أصلحته أصلح الله لك جميع أمورك. ومن هنا إذا عظمت أمر الصلاة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أول ما يحاسب عنه العبد بين يدي الله هو الصلاة، فإذا نظرت إليها هذه النظرة واستشعرت هذا الأمر الذي هذه المكانة التي وضعها الله فيها، فإن هذا يدعوك إلى خشوع القلب وحضور القلب حال وقوفك بين يدي الله عز وجل. ما الأمر الثاني؟ أن تستشعر أن هذه الصلاة بضع دقائق، وأن هذه الدقائق من عمرك وحياتك، وأنك ستؤدي اليوم صلاة العشاء التي لن ترجع إليها بعد اليوم أبدا، وأنها سترتفع إلى السماء، وأنها إما أن تكون حجة لك أو حجة عليك، فإما أن تقول حفظك الله كما حفظتني، وإما والعياذ بالله تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها. إذا استشعرت هذا فإن هذا يجعل القلب يخاف، وإذا خاف سلم من الوساوس وسلم من الخطرات وأحس أنه أمام أمر عظيم. ولذلك عظم السلف الصالح رحمهم الله أمر الصلاة وخشعوا وخضعوا فيها بتوفيق الله ثم بمعرفتهم بحقها وحقوقها، ومن عرف قدر الشيء وحق الشيء قام به على وجهه. فأنت لن تستطيع أن تصلي وأنت لا تستشعر عظمة هذه الصلاة، ولذلك من لا يستشعر عظمة الصلاة هو الذي تهون عليه إلى درجة يصبح التفكير في بيعه وشرائه أعظم والعياذ بالله عنده من حضور القلب بين يدي الله عز وجل. وهذا من أعظم الخسارة، خسارة الدين، ومن أعظم المصائب، لأنها مصيبة الدين التي يستعيذ العبد بربه منها، كما في حديث دعاء الوتر: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. فمن مصيبة الدين أنك تصلي الصلاة وتحرم خشوعها بالوساوس والخطرات، ومن مصيبة الدين أن تصلي الصلاة وما يكتب لك إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، ولما فاتك منها خير لك من الدنيا وما فيها. استشعار عظمة هذه الصلاة وحقها وحقوقها. الأمر الثالث أن تعلم أن الله سيحاسبك عنها، فإذا علمت أن الله سيحاسبك عنها وأن الله سيوقفك بين يديه خشعت فيها. ولذلك قال تعالى: إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وإنها أي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. كأن سائلا سأل من هم؟ قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فإذا استشعرت بهذا الشعور انصرف قلبك بالكلية إلى الله، فهذا كله مما له الأثر العظيم في إضعاف الخطرات والوساوس، بل في ذهابها بالكلية. وهذا كله بتوفيق الله عز وجل، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.